Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام الشيخ العلامة للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الرابع عشر الحديث الثاني والثلاثون عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث الثاني والثلاثون عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم، وأم سليم أنصارية رضي الله عنها، امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهذا فيه أدب في السؤال، وأن الإنسان إذا سأل العالم في شيء قد يستحيا منه أن يقدم بين يدي ذلك مقدمة تناسب هذا السؤال. فأم سليم رضي الله عنها زوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما لما سألت عن شيء يخص الاحتلام قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا يدل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والحياء بالنسبة للعبد خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، والحياء صفة ثابتة لله عز وجل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والحياء لا يصح أن يمنع من العلم كما قال مجاهد رحمه الله، والأثر ساقه البخاري في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا يصح الإنسان يقول: أنا أستحي أن أسأل، هذا خطأ، وإنما عليه أن يسأل، لأنه لا يمنع الحياء من العلم. لا يمنع عنك الحياء أن تتعلم دينك، رجلا كان أو امرأة عليه أن يسأل عن أمور دينه. فهذه امرأة وسألت فيما يخص الاحتلام فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ويدل على أن المرأة في أمر الاحتلام كالرجل، يعني تحتلم تنام ويصيبها الاحتلام، فهل عليها من غسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أحس بالاحتلام ولم يجد بللا على بدنه ولا على ثوبه أنه لا شيء عليه. أما إذا وجد بللا من المني وإن لم يشعر بالاحتلام فإنه يلزمه الاغتسال، يلزمه الغسل، فالأمر متعلق برؤية الماء يعني المني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه: إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال بالماء من نزول الماء وهو المني. فهذا يدل على أن المرأة تحتلم. وإذا سأل الإنسان فيما يخص من شيء يستحى منه يقدم مقدمة بين يدي كلامه، وأن الحياء لا يمنع من العلم، وأن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ويقع الشبه. فإذا على ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أخواله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة شابه المولود أعمامه. وكذلك إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة سابق المولود أباه، شابه أباه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أمه. وهل إذا لم يشابه المولود لا أباه ولا أمه هل المرأة تتهم في دينها بسبب ذلك؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في معنى الحديث: انظر إلى إبلك هل فيها بعير أورق أو أروق؟ قال: نعم. قال: يعني من أين هذا؟ نعم، قد يكون فيه عرق أو أصابه عرق، يعني قد يكون الإنسان عنده ولد أبيض والولد الثاني أسود، وهذا موجود، واحد أسود كالكحل ولا وظلام الليل وواحد أبيض كالثلج. هل تتهم المرأة؟ لا، لا تتهم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. أو هل يقام الحد بسبب الجينات الموجودة العلمية الموجودة في زماننا؟ لا، لا تقام الحدود إلا بشهود أربعة في قضية الزنا وكبيرة الزنا، ولا صح استعمال الجينات أو الأشعات في إثبات الزنا وكبيرة الزنا وحد الزنا، لا يجوز هذا أبدا كما أفتى علماؤنا ومشاريخنا. نعم نعم.
الحديث 33 عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه مسلم.
نعم، وهذا الحديث يدل حديث عائشة رضي الله عنها وفركها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي فيه إذا كان جافا وغسلها إياه إذا كان رطبا يدل على ماذا؟ على طهارة المني أم نجاسته؟ على الطهارة، لأنه لو كان نجسا لوجب الغسل وغمره بالماء وإسالة الماء عليه، فلما كان يفرك في حال أنه جاف دل على عدم النجاسة. وقال بعض العلماء أنه نجس بدليل الغسل، فأجيب: لو كان نجسا لما فرك في حال أو لم يكتفي بالفرك في حال جفافه. وهذا الحديث يدل أيضا على أن الشريعة تؤخذ بالنقل، فالمني مع أنه طاهر ولكنه يوجب الغسل أم الوضوء؟ الغسل. والمذي والودي مع أنه نجس إلا أنه يوجب فقط ماذا؟ الوضوء وغسل الموضع الذي أصابه من بدن أو ثوب، ولا يوجب الاغتسال، لأن الشريعة مبنية على النقل، وإذا خالف العقل النقل يتهم العقل أم النقل؟ العقل، لأن النقل معصوم عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا خالف عقلك النص فاتهم عقلك، قل: يا عقل يبدو أن جالك شيء، جالك مرض، لأن النقل معصوم لا خطأ فيه. نعم، والجمهور على أن المني طاهر، جمهور العلماء الشافعي وأحمد على أن المني، وهو اختيار شيخ الإسلام وأهل الحديث على أن المني طاهر. نعم، وهو قول المحققين: طهارة المني مع وجوب الاغتسال منه. والسنة فيه أن يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان جاف. إذا لما يغسل؟ لأنه قد يتقذر الناس منه، وقد يصيب ثوبك نخاعة أو نخامة أو بصاق فتغسله، لا لأن هذا نجس ولكن لأن الناس يتقذرون من ذلك. ولذلك في الصحيح لما اتجه النبي عليه السلام للقبلة فوجد نخاعة أو نخامة في القبلة فأخذ يحكها وهو غاضب صلى الله عليه وسلم، هذا الحك لإخراج هذه النخاعة أو النخامة ليس لأنها نجسة وإنما لأن الناس يتقذرون من ذلك. يعني واحد كل ما يجلس معه يضع إصبعه في أنفه، هذا شيء، هل هو إصبع أصابته نجاسة؟ لا، لكن هل الناس يحبون ذلك؟ ها؟ لا يحبون ذلك. يعني أنا وضع أصبعه في فمه وقال خذ هدية، خذ هدية قطعة حلوة، تأخذها من؟ لا تأخذها من، حتى لو أعطاك قطعة حلوة لا تأخذها من. لذلك الإخوة الآن يلبسون قفازات عنهم يبيعوا عند المسجد هنا تنظفا. فقد يغسل الشيء الذي يتقذر منه لقدر تقذر الناس منه، لا لأنه نجس في نفسه. نعم.
حديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. شعبها الأربع يعني اليدين والرجلين، ثم جهدها يعني بلغ المشقة فقد وجب، ثم جهدها وجب الغسل. وهذا الحديث ناسخ عند بعض العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنما الماء من الماء. وبعض أهل العلم يرى أن الاغتسال لا يكون إلا بإنزال المني، وإذا أتى الرجل أهله أو ما ملكت يمينه ولم ينزل فإنه لا يوجب الغسل، لقول عليه السلام: إنما الماء من الماء. ولكن الأظهر والأصح أنه، والصحيح بل والصحيح وخلافه ضعيف، أن الرجل إذا أولج في أهله أو امرأته فإنه يجب الاغتسال أنزل أو لم ينزل، لهذا الحديث: ثم جهدها وجب الغسل. هذا يدل على أن الاغتسال بمجرد الإيلاج في الفرج يجب الغسل، أما إذا داعب ولاعب دون أن يولج في الفرج فإنه لا يجب الغسل حينئذ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس 14 الحديث 32 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 32 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم، وأم سليم أنصارية رضي الله عنها، امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهذا فيه أدب في السؤال، وأن الإنسان إذا سأل العالم في شيء قد يستحيا منه أن يقدم بين يدي ذلك مقدمة تناسب هذا السؤال. فأم سليم رضي الله عنها زوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما لما سألت عن شيء يخص الاحتلام قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا يدل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والحياء بالنسبة للعبد خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر. والحياء صفة ثابتة لله عز وجل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والحياء لا يصح أن يمنع من العلم كما قال مجاهد رحمه الله، والأثر ساقه البخاري في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا يصح الإنسان يقول أنا أستحي أن أسأل، هذا خطأ، وإنما عليه أن يسأل، لأنه لا يمنع الحياء من العلم. لا يمنع عنك الحياء أن تتعلم دينك. رجلا كان أو امرأة عليه أن يسأل عن أمور دينه، فهذه امرأة وسألت فيما يخص الاحتلام، فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ويدل على أن المرأة في أمر الاحتلام كالرجل، يعني تحتلم تنام ويصيبها الاحتلام، فهل عليها من غسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أحس بالاحتلام ولم يجد بللا على بدنه ولا على ثوبه أنه لا شيء عليه. أما إذا وجد بللا من المني وإن لم يشعر بالاحتلام فإنه يلزمه الاغتسال، يلزمه الغسل. فالأمر متعلق برؤية الماء، يعني المني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه: إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال بالماء من نزول الماء وهو المني. فهذا يدل على أن المرأة تحتلم. وإذا سأل الإنسان فيما يخص من شيء يستحى منه يقدم مقدمة بين يدي كلامه، وأن الحياء لا يمنع من العلم، وأن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ويقع الشبه. فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة شابه المولود أعمامه. وكذلك إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة سابق المولود أباه، شابه أباه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أمه. وهل إذا لم يشابه المولود لا أباه ولا أمه هل المرأة تتهم في دينها بسبب ذلك؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني في معنى الحديث: انظر إلى إبلك هل فيها بعير أورق أو أروق؟ قال: نعم. قال: يعني من أين هذا؟ نعم، قد يكون فيه عرق أو أصابه عرق، يعني قد يكون الإنسان عنده ولد أبيض والولد الثاني أسود، وهذا موجود، واحد أسود كالكحل ولا وظلام الليل وواحد أبيض كالثلج. هل تتهم المرأة؟ لا، لا تتهم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. أو هل يقام الحد بسبب الجينات الموجودة العلمية الموجودة في زماننا؟ لا، لا تقام الحدود إلا بشهود أربعة في قضية الزنا وكبيرة الزنا، ولا صح استعمال الجينات أو الأشعات في إثبات الزنا وكبيرة الزنا وحد الزنا، لا يجوز هذا أبدا كما أفتى علماؤنا ومشاريخنا. نعم نعم.
الحديث 33 عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. رواه البخاري. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث يدل، حديث عائشة رضي الله عنها وفركها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي فيه إذا كان جافا، وغسلها إياه إذا كان رطبا، يدل على ماذا؟ على طهارة المني أم نجاسته؟ على الطهارة. لأنه لو كان نجسا لوجب الغسل وغمره بالماء وإسالة الماء عليه، فلما كان يفرك في حال أنه جاف دل على عدم النجاسة. وقال بعض العلماء أنه نجس بدليل الغسل، فأجيب لو كان نجسا لما فرك في حال أو لم يكتفي بالفرك في حال جفافه. وهذا الحديث يدل أيضا على أن الشريعة تؤخذ بالنقل، فالمني مع أنه طاهر ولكنه يوجب الغسل أم الوضوء؟ الغسل. والمذي والودي مع أنه نجس إلا أنه يوجب فقط ماذا؟ الوضوء وغسل الموضع الذي أصابه من بدن أو ثوب، ولا يوجب الاغتسال، لأن الشريعة مبنية على النقل. وإذا خالف العقل النقل يتهم العقل أم النقل؟ العقل، لأن النقل معصوم عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا خالف عقلك النص فاتهم عقلك، قل يا عقل يبدو أن جالك شيء، جالك مرض، لأن النقل معصوم لا خطأ فيه. نعم. والجمهور على أن المني طاهر، جمهور العلماء الشافعي وأحمد على أن المني، وهو اختيار شيخ الإسلام وأهل الحديث على أن المني طاهر. نعم. وهو قول المحققين طهارة المني مع وجوب الاغتسال منه. والسنة فيه أن يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان جاف. إذن لما يغسل؟ لأنه قد يتقذر الناس منه، وقد يصيب ثوبك نخاعة أو نخامة أو بصاق فتغسله، لا لأن هذا نجس ولكن لأن الناس يتقذرون من ذلك. ولذلك في الصحيح لما اتجه النبي عليه السلام للقبلة فوجد نخاعة أو نخامة في القبلة فأخذ يحكها وهو غاضب صلى الله عليه وسلم. هذا الحك لإخراج هذه النخاعة أو النخامة ليس لأنها نجسة، وإنما لأن الناس يتقذرون من ذلك. يعني واحد كل ما يجلس معه يضع إصبع في أنفه، هذا شيء، هل هو إصبع أصابته نجاسة؟ لا، لكن هل الناس يحبون ذلك؟ ها؟ لا يحبون ذلك. يعني أنا وضع إصبع في فمه قال خذ هدية، خذ هدية قطعة حلوة، تأخذها من؟ لا تأخذها من؟ حتى لو أعطقت حلوة لا تأخذها منه. ذلك الإخوة الآن يلبسون قفازات عنه، هم يبيعوا عند المسجد هنا تنظفا. فقد يغسل الشيء الذي يتقذر منه لقدر تقذر الناس منه لا لأنه نجس في نفسه. نعم.
حديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. شعبها الأربع يعني اليدين والرجلين، ثم جهدها يعني بلغ المشقة فقد وجب، ثم جهدها وجب الغسل. وهذا الحديث ناسخ عند بعض العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إنما الماء من الماء، وبعض أهل العلم يرى أن الاغتسال لا يكون إلا بإنزال المني. وإذا أتى الرجل أهله أو ما ملكت يمينه ولم ينزل فإنه لا يوجب الغسل، لقوله عليه السلام إنما الماء من الماء. ولكن الأظهر والأصح أنه والصحيح بل والصحيح وخلافه ضعيف أن الرجل إذا أولج في أهله أو امرأته فإنه يجب الاغتسال أنزل أو لم ينزل، لهذا الحديث ثم جهدها وجب الغسل. هذا يدل على أن الاغتسال بمجرد الإيلاج في الفرج يجب الغسل. أما إذا داعب ولاعب دون أن يورج في الفرج فإنه لا يجب الغسل حينئذ.